الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الظاهرين. المسألة العاشرة: إذا امتنع المجير من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، أي على التسليم، وإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة. إذا امتنع المجير من تسليم العين المستأجرة بعد أن تسلم الأجرة، حينئذ حكم السيد المعتين بأنه يجبر عليه، فإذا أمكن إجباره يجبر ولا يكون هناك خيارون، وإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر حق الفسخ والرجوع بأجرة المسمى، كما أن له الإبقاء والمطالبة بأجرة المثل للمنفعة التي سوف تفوت نتيجة غصب المجر وإبقائه للعين وعدم تسليمه لها. الوجه الحق الفاسخ واضح، فإنكم قرأتم في المكاسب أنه التسليم والتسلم باعتبار أنه هو الغرض أصلي من المعاملات، فكأن هناك شرط ضمني ارتكازي في كل معاوضة على أن يسلم كل منهما ما بيده من العوضين إلى الآخر، بل هذا لعله أكثر من الشرط، هذا هو الغرض النوعي من المعاملات. الغرض النوعي من المعاملات إنما هو الغرض الأصلي من المعاملة، إنما هو الاستيلاء على العوض والمعوض في باب المعاوضات من قبل الطرفين. قلنا في محله أن عدم التسليم الاختياري يوجب حق الفسخ، لأنه تخلف في هذا الشرط الضمني الارتكازي، وتخلف الشرط يوجب حق الفسخ على تحليل وتنقيح مبحوث في كتاب الخيارات. وعدم القدرة على التسليم، يعني عدم التسليم الاضطراري من باب أنه لا يتمكن من التسليم، يوجب بطلان المعاملة أصلا، باعتبار أن هذا الشرط أكثر من الشرط، هذا غرض كما قلنا نوعي في باب المعاملات. فإذا انتفى هذا الغرض بأن لم يكن يمكن التسليم، المعاملة باطلة. وهذا هو الوجه الفني في شرطية القدرة على التسليم في صحة المعاوضات وعدم انفساخها، على ما تقدم في الأبحاث العامة للعقد. هنا المفروض عدم التسليم اختيارا، يعني امتنع المجر من التسليم من دون أن يكون غير ممكن، مقدور له التسليم لكنه امتنع عن التسليم، ولا بد أن يفرض أنه الطرف المقابل أيضا كان قد سلم، وإلا لو لم يكن ذاك أيضا قد سلم الثمن الأجرة فله حق عدم التسليم، لأن التسليم بنحو التسليم المعاوضي، تسليم في قبال أن ذاك أيضا يسلم، هذا هو الشرط على ما تقدم في بحث سابق. إذن فيكون له حق الفسخ وحق الخيار، لأنه تخلف عن التسليم الممكن والمقدور والاختياري، فيوجب حق الفسخ من باب تخلف ذلك الشرط الضمني للمشتري في البيع وللمستأجر في الإيجار. فهذا لا إشكال فيه، أنه يمكنه أن يفسخ، ولو فسخ رد أجرة المسمى، ولو لم يفسخ له أن لا يفسخ، يبقي المال بيد ذاك، والمنفعة التي هي ملك للمستأجر هنا تبقى بيد المجير، لكن حيث أنه من دون رضا المستأجر فيكون ضامنا لها، أي ضامنا لأجرة مثلها وقيمتها السوقية بالمقدار الذي تفوت نتيجة هذا المنع على المالك وهو المستأجر المالك للمنفعة، يضمن لا محالة لكونه غاصبا لمال الغير وهو المنفعة المملوكة بالعقد للمستأجر. هذا واضح. إنما الكلام أو النقطة اللي ينبغي أن يذكر هنا هو أن السيد الماتن هنا تبعا للمشهور جعلوا هذا الخيار، خيار الناشئ من عدم التسليم الاختياري، جعلوه معلقا على عدم إمكان إجباره على التسليم، بحيث قالوا إن أمكن إجباره يجبر عليه البائع أو المجر، إذا كان يمكن أن يجبر على أن يسلم العين المبيعة أو المستأجرة للطرف المقابل يجبر ولا خياره، مع إمكان الإجبار لا خياره، لكن مع إنما يكون له حق الفسخ والخيار إذا لم يمكن إجباره. وهذا هو المشهور في تلك المسألة في باب البيع وفي باب الإجارة. وهناك قول في قبال هذا القول أنه إذا كان التسليم والتسلم شرطا ارتكازيا وكان هذا الشرط الضمني هو منشأ هذا الخيار وملاك هذا الخيار، إذن فلا يفرق فيه بين إمكان الإجبار وعدم إمكان الإجبار، سواء كان يمكن إجباره أو لا يمكن، تخلف الشرط بعدم التسليم فذاك له حق الفسخ، فلا وجه لتعليق هذا الخيار وحق الفسخ للمشتري أو للمستأجر على إمكان الإجبار. وهذا بحثه محل بحثه وخيار عدم التسليم في الواقع، هذا الخيار الذي يبحث في الخيارات، ولا بد من أن يحول إلى ذاك البحث حينئذ. الماتن لأنه موافق مع المشهور، ولهذا هم في بحث البيع وهم هنا، ولهذا جعل هذا الحق حق الفسخ والخيار معلقا على عدم إمكان إجباره بتسليم العين. ولهذا قال إذا امتنع المجر من تسليم العين المستأجر يجبر عليه أولا، يعني يجبر على التسليم، وإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر حق الفسخ والخيار حينئذ، وكان مخيرا بين أن يفسخ فيسترجع أجرة المسمى وبين أن يبقي المعاملة ولا يفسخ لكن يطالبه بقيمة وأجرة مثل المنفعة الفائتة باعتباره غاصبا، باعتباره قد غصب المنفعة التي ملكها المستأجر، غصبها عنه بعدم تسليمها له وفوتها عليه، فيكون ضامنا لا محالة لأجرته السوقية. وهذا واضح. ثم يقول وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، إذا سلمه، إذا سلم المجر العين المستأجرة للمستأجر ثم بعد أن سلمه، سلمه مفتاح الدار مثلا أو الدار، ثم جاء وأخذه منه، أخذ العين المستأجرة من المجير بعد التسليم قبل الانتفاع أو في أثناء الانتفاع في أثناء المدة، هنا هل يكون أيضا الحكم نفس الحكم أو هنا يتعين التضمين والضمان لأجرة المسمى بالنسبة لما سوف تفوت من المنافع من المدة بيد المجير نتيجة عدم التسليم؟ هنا يقول وكذا إن أخذها من بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، أي وكذا الحكم هنا أيضا حينما لم يسل، حينما استرجع ما سلمه بعد أن سلمه سواء في أثناء المدة أو قبل بدء مدة الانتفاع، حينئذ بنفس الاسترجاع يكون للمالك للمستأجر حينئذ نفس الحكم السابق، يعني إن كان يمكن إجباره يجبر على التسليم وإن لم يمكن إجباره حينئذ يكون له حق الفاسخ. هذا لو قيل بأن خيار حق الفسخ الناشئ من عدم التسليم والتسلم معلق على عدم الإجبار، وإن قيل غير أنه غير معلق حينئذ ابتداء له الخيار، له أن يفسخ حينئذ بلحاظ تلك المدة التي أخذها منه ولم يسلمها بقاء. وقد يقال هنا أن هذا خلاف القاعدة خلاف الأصل، لأن الذي يكون واجبا في باب التسليم على المالك البايع أو المجير أن يسلم العين، وقد سلم العين بعد العقد، عمل بمقتضى العقد وسلم العين، تسليم العين تسليم لتمام منافعها أيضا، فالمشتري فالمستأجر قد استلم المنافع، غاية الأمر حينما يأتي بعد ذلك ويأخذ المال منه يأخذ العين من المستأجر، حاله حال المجر هنا حال الغاصب، حال أي غاصب يأتي ويأخذ مال الغير، فإن هذه العين بيد المستأجر من حيث المنفعة كانت ملكا للمستأجر، منفعتها ملك المستأجر وقد استلمها، فعقد الإيجار لا يقتضي أكثر من التسليم من أصل التسليم، كما في باب البيع لو سلمه البايع المبيع ثم بعد ذلك جاء وأخذ المبيع منه قهرا وظلما، هنا لا يقال في باب البيع لا نقول بأنه له حق الفسخ، بل نقول هذا غاصب، البايع حينما يأتي ويأخذ المال المبيع بعد أن باعه وسلمه للمشتري لو جاء أخذه من حاله حال أي غاصب أخ، حال الشخص الثالث الذي يأتي ويأخذ هذا المال منه، لأن التسليم اللازم إنما هو أصل التسليم بنحو صرف الوجود لا في كل آن آن، والتسليم أصل التسليم تحقق بعد العقد بحسب الفرع، لأنه أعطاه العين، أعطى للمستأجر أو للمشتري العين بعد العقد، حينئذ حينما يأتي وبعد ذلك يأخذ منه هذه العين أو المنفعة المسلمة بالتبع بتبع تسليم العين، يكون حال هذا العمل حال الغاصب الذي يأتي ويغصب من هذا المالك ملكه ويأخذه منه، فقد استقر الملك واستقر العقد بالتسليم، تحقق الملك بالعقد وسقط الخيار أو لزم العقد بالتسليم أيضا، بعد ذلك حينما يأتي ويأخذ منه سواء المالك الأول أو أي إنسان آخر يأخذ هذا المال الذي هو العين أو المنفعة من مالكها، يكون حينئذ غاصبا، حاله حال الغاصب الآخر الشخص الثالث الذي يغصب. ولهذا سوف يأتي في مسألة قادمة يأتي في مسألة قادمة أنه لو أن الغاصب جاء شخصا ثالث جاء وأخذ العين التي سلمها المجر للمستأجر أخذها منه ومنعه من الانتفاع، إذن هناك لا يقال بحق الفسخ، وإنما يقال بأنه يضمن ما تفوت من المنفعة على المستأجر المالك للمنفعة، كذلك هنا يقال بأن حال المجر هنا حال الغاصب، حال الشخص الثالث حينما يأتي ويأخذ المال من يد المنتقل إليه بعد حصول القبض والإقباض، هنا المنفعة قبضت من قبل المستأجر المالك لها حينما تسلم العين ابتداء من المجر، بعد ذلك حينما يأتي المجر ويخرجه من الدار ويأخذ داره غصبا أو ظلما أو بأي شكل من الأشكال، حينئذ يكون هذا حاله حال غصب الشخص الثالث الذي لا يكون فيه حق الفسخ ومجال لخيار الفسخ، لأن هذا الخيار منشأه عدم التسليم، وهنا التسليم متحقق، قد تحقق التسليم بنفس إعطاء العين، هذا إشكال قد يستشكل به في المقام، هذا الإشكال قابل للدافع غير تام، وذلك باعتبار أنه في باب المنفعة قياس المنفعة على البيع أولا في غير محله، قياسه على باب البيع، في باب البيع المملك إنما هو العين، والعين قلنا فيما سبق لا تتعدد بتعدد الزمان، العين في الزمن الأول نفسها في الزمن الثاني، لا تكون العين في الزمن الثاني عينا أخرى. وعقد البيع إنما هو تمليك العين، فحينما ملك العين إذا سلمه إذن عمل بمقتضى العقد وانتهى، التسليم تحقق. التسليم في الزمان الثاني لا يكون حينئذ شرطا، لأن العين في الزمان الثاني ليس معوضا آخر، هو نفس المعوض الأول والذي سلم ذاك المعوض. وهذا بخلاف باب المنفعة في الإيجار، الإيجار يكون المعوض فيه المنافع للعين، والمنفعة متعددة متكثرة، المنفعة بتكثر الزمان تتعدد وتتكثر، سكن الدار في اليوم الأول أو في الشهر الأول من غير سكنه في اليوم الثاني أو في الشهر الثاني، هذه أبعاض للمعوض لا أنه نفسه، نظير أبعاض المبيع، أبعاض لكن أبعاض طولية بلحاظ عمود الزمان، فتكون هناك بحسب الحقيقة أبعاض عديدة أو معوضات عديدة، منافع عديدة متكثرة متعددة، كلها عوضت وملكت من بعقد الإيجار. حينئذ تسليم المنفعة في الزمان الأول من قبل المالك إنما يتحقق حينما سلم، لكن حينما استرجع جاء وأخذ العين حينئذ المنفعة في الزمان الثاني إذن لم يسلمها، استرجعها يعني لم يحقق التسليم، وحيث أن المنفعة في الزمان الثاني معوض آخر يعني بعض آخر من هذا المعوض، فحاله حال ما إذا باعه منين مثلا من الحنطة الخارجية والحنطة الشخصية وسلم منا واحدا ولم يسلم المن الآخر، يكون له يعني الحق الفاسق لأنه لم يسلم بعض المعوض، فلا يكون من قبيل ما إذا سلمه المبيع ثم استرده منه، حينما يسلمه المبيع سلم كل المعوض، استرداده بعد ذلك هذا غصب جديد أمر آخر لا ربط له بالعقد وبمقتضيات العقد وشروط العقد الضمنية، بخلافه في المقام، المقام يشبه بما إذا يسلمه بعض المبيع ولا يسلمه البعض الآخر، كيف يكون له حق الفاسخ لأن بعض المبيع لم يسلم، والشرط الضمني الارتكازي تسليم المبيع بتمام أبعاده. غاية الأمر هناك الأبعاد عرضية، هنا الأبعاد طولية في عمود الزمان، فالمنفعة في الزمان الثاني الذي هو بعض المعوض لم يسلم فيكون له حق الفسخ لا محالة، فلا يمكن أن يقاس بباب المبيع، ولا يمكن أيضا أن يقاس بباب الغاصب الشخص الثالث الذي يأتي الغاصب للمنفعة إذا كان شخصا ثالثا، الذي سوف يأتي في المسألة القادمة، هناك سوف يأتي في المسألة القادمة أنه لو سلمه المجر لكن جاء شخص ثالث ظالم غاصب أخذ هذه العين من المستأجر وغصبها، لا يحق له للمستأجر أن يفسخ، وإنما له أن يأخذ أجرة مثل ما تفوته من المنافع التي كانت مملوكة له بعقد الإيجار، يأخذ قيمتها وعوضها قيمتها السوقية أجرتها السوقية من الغاصب، يكون الغاصب ضامنا له قيمته السوقية، ولا دخل هنا بالموجر ولا تكون الإيجار باطلة. لماذا هنا الموجر لا يقاس بهذا الشخص؟ استرداد الموجر فليكن من قبيل استرداد من قبيل غصب الغاصب الشخص الثالث الغاصب، هذا كما هناك لا نقول بالفاسخ هنا أيضا لا نقول بالفاسخ، هذا جوابه أن ذاك الشرط الضمني الذي هو منشأ هذا الخيار، الشرط الضمني هو أن الموجر من ناحيته يسلم المعوض بتمام أبعاضه، من ناحيته لابد أن يسلم إلى المستأجر، هذا هو الشرط الضمني، أن أن الموجر حينما يملكه المنفعة في عمود الزمان لمدة شهرين مثلا والمنفعة لمدة شهرين ذات أبعاض، الشرط الضمني أن تمام أبعاض هذا المعوض وهو المنفعة التي ملكها بعقد الإيجار للمستأجر أن يسلمها من ناحيته، يسلمها للمستأجر، وحينئذ إذا هو استرد وأخذ العين في بعض المدة، إذن المدة التي تخلفت وبعض المنفعة المملكة بالإيجار للمستأجر نفس المؤجر لم يسلمه بنفس الاسترداد بحسب الحقيقة، لم يسلم إلا بعض المنفعة له. أما إذا كان المؤجر قد سلم العين إلى المستأجر ولم يسترد العين منه، إذن فمن ناحيته بحسب الحقيقة قد سلم تمام الأبعاض للمنفعة المملكة المعوض تمامها من ناحية المستأجر، قد سلمت إلى المستأجر. جاء الشخص الثالث الغاصب أخذها من المستأجر، أخذ الشخص الثالث هذا لم يكن مأخوذا في الشرط الضمني الارتكازي. الشرط الضمني الارتكازي مفاده هذا المقدار، مفاده أنه من ناحية المستأجر، من ناحية المالك الأول وهو المؤجر، هو يسلم ويمكن المستأجر المالك الثاني بالعقد، يمكنه من استلام هذا المعوض بتمام أبعاضه. أما أنه يمنع من أن يأتي غاصب شخص آخر أيضا ويأخذ مال الغير، هذا ليس داخلا في ذاك الشرط الضمني. الشرط الضمني بهذا المقدار، بمقدار أن المؤجر بالمقدار المربوط به لابد أن يمكن المستأجر من ماله من معوضه بتمام أبعاضها. أما أنه يحقق يرفع الموانع الأخرى غير المربوطة بالمؤجر، يرفع الموانع المربوطة بالمستأجر أو مربوطة بأعداء المستأجر والظالمين للمستأجر والغاصبين لأموال المستأجر، هذا ليس شرطا. ليس الشرط الضمني الارتكازي أن المؤجر يجعل المستأجر ينتفع انتفاعا فعليا في الدار بحيث لا يمكن أن يزاحمه أي مزاحم وأي ظالم وأي غاصب، ليس هذا هو الشرط، ولا كيف يمكن تحقيق مثل هذا الشرط. الشرط الضمني الذي نقول به في باب المعاوضات شرطية التسليم والتسلم بهذا المقدار، بمقدار أنه من ناحية المؤجر يكون التسليم والتسلم متحققان. إذن فإذا هو استرد خالف الشرط، إذا المؤجر هو جاء واسترد في الأثناء العين من المستأجر خالف الشرط، فإن الشرط أنه من ناحيته تمام أبعاض المعوض يمكن المستأجر منه ويسلمه المستأجر، من ناحيته هنا لم يمكن إلا المستأجر إلا في بعض المعوض، فالبعض الثاني الباقي بقي بلا تسليم وتسلم، يكون كما لو سلم بعض المبيع وبقي البعض الآخر. وأما إذا كان الأخذ ليس من المؤجر، أخذ من شخص ثالث غاصب ظالم له عداوة مع المستأجر، هذا لا ربط له بالشرط الضمني لكي يوجب حق الفسخ لا محالة للمستأجر، فلا يكون للمستأجر حق على المؤجر. نعم له حق على الغاصب، يذهب ويأخذ منه قيمة ما تفوته وفاتته من المنفعة. إذن فالصحيح أنه لو أخذها منه أي المؤجر بعد التسليم بعد الإقباض بلا فصلين أو مع الفاصل في أثناء المدة، أيضا حكمه أنه له حق الفسخ، لأن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى عدم التمكين وعدم التسليم لبعض المنفعة المعوض من قبل المالك أو من قبل المؤجر، ومن قبل المؤجر لابد أن يكون التسليم لتمام أبعاض المعوض، وحيث أن المعوض هنا ليست العين وإنما المنفعة، والمنفعة متكثرة في عمود الزمان، فالتسليم لتمام هذه المنافع في تمام عمود الزمان، التمكين والتسليم من قبل المؤجر لابد أن يكون محفوظا. فإذا استرد معناه أنه بقي عدم التسليم لحاظ المدة الباقية المنفعة الباقية المعوض الباقي، فيكون للمالك للمستأجر خيار الفاسخ. وإن كان لو كان الآخذ غير المؤجر الغاصب لا يكون له خيار الفاسخ على ما سوف يأتي، ولا تناقض بين المسألتين والفرق بينهما واضح. ومع الفسخ في الأثناء، هذه أيضا الأمر الثالث. لا لا يجب، لا يجب، لا يسلم من ناحيته، هذاك بعد ليس هو مسؤول عن الآخرين، ليس لم يشترط المؤجر على أنه مسؤول بإرجاع أموال الآخرين من أيدي الغاصبين له، هو يعرف تكليفه ذاك الشخص يذهب لا لو كان موجود عنده يختلف الحال، لأن لو كان موجود عنده لم يتحقق تسليم من ناحيته، هم سوف يأتي في المسألة القادمة. إذن فهذا لا يمكن أن يقاس بمورد البيع، لأن البيع إذا سلمه انتهى، ولا يكون هناك معوض آخر باق
لم يسلم لكي يقال هذا من قبيل استرداد البائع للمبيع بعد القابض والإقباض الذي لا يكون هناك حق الفسخ للمشتري، بل هذا بابه باب ما إذا لم يسلم بعض المبيع. ولا أيضا يقاس بموارد الغاصب الآخذ الثالث، لأنه ذاك ليس داخلا في الشرط. الداخل في الشرط إنما هو من ناحية المجر، لا يكون هناك، يعني لا ينقض بمورد أخذ الغاصب، لأن الداخل في الشرط إنما هو بهذا المقدار، أنه من ناحية المجر يكون التمكين والتسليم لتمام أبعاد هذه المنفعة في تمام الزمان متحققان. فإذا هو لم يسترجع، سلم ولم يسترجع، إذن التسليم والتمكين لتمام أبعاد المعوض من ناحية المجر تحقق. يبقى شخص ثالث جاء وظلمه، كما لو ظلم أي ظالم، ظلم أي مالك في ماله، لا دخل للآخرين به حينئذ. ثم يقول: ومع الفسخ في الأثناء، والآن فسخ نتيجة امتناع المؤجر عن التسليم من الأول، أو نتيجة استرداده للعين بعد التسليم، كان هناك حق الفسخ، فسخ المستأجر. إذا كان قبل بدء المدة، وحينما يفسخ ينفسخ كل العقد لا محالة، تمام المسمى يرجع والمنفعة تكون لصاحبه. وما إذا كان في الأثناء، ومع الفسخ في الأثناء، مع الفسخ في الأثناء، يقيده بحالة الفرع الأخير فقط، مع الفسخ في الأثناء، هل حينما يفسخ يرجع، يعني مع فرض وقوع الاسترداد وعدم التسليم في الأثناء بعد أن سلم ومضت مدة استرد واسترجع، كان له حق الفسخ، فسخ المستأجر، حينئذ هل يرجع بتمام أجرة المسمى ويضمن قيمة ما المدة التي استفاد من انتفع من الدار للمؤجر، أو يكون الفسخ فسخا بمقدار ما يقابل المدة الباقية فقط؟ يعني هل يتبعض العقد في الفسخ هنا أو لا يتبعض؟ يقول: مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة بالمقدار من المسمى الذي في قبال المدة الباقية. مثلا آجره شهرين، بعد شهرين استرد المالك العين المستأجرة، يفسخ بمقدار يرجع من أجرة المسمى بالفسخ بمقدار شهر واحد، ما يقابل شهر واحد، شهرا واحدا. يقول: ويحتمل، هذا هو المشهور، ثم هو يشكل عليه ويقول: ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة حتى في موارد الفسخ في الأثناء والاسترداد في الأثناء، ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى، يسترجع تمام المسمى ويدفع قيمة المدة التي انتفع بالدار، والتي قد تكون أجرة مثلها، يعني أجرتها السوقية أقل أو أكثر من المسمى، كما مر نظيره سابقا في الفروع السابقة المتقدمة. أيضا فيما كان هناك فسخ في الأثناء، هذا الكلام تقدم من السيد الماتين، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام، بين نفس التعليل المذكور هناك، مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهم الأول. لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور، ظاهر فتوى المشهور في مثل المقام أنه حينما يفسخ ينفسخ بمقدار الباقي، وأما المقدار المنصرم والمتقدم لا يكون فيه فسخ. هذا الاستدلال الذي قال أنه قوي خلاف المشهور، يحتمل قويا خلاف المشهور، وهو أن الفسخ في المقام يوجب حل العقد، وحل العقد معناه عود تمام كل من العوضين إلى مالكهم الأول، مالكيهم الأولين. هذا البيان نحن فيما سبق تقدم من الماتن، وهناك بينا أن هذا البيان بكليته غير تام، لا بد من التفصيل وملاحظة ملاك خيار الفسخ وحق الفسخ. فإذا كان ملاك حق الفسخ لا يقتضي أكثر من فسخ البعض لا فسخ الكل، حينئذ لا موجب للقول بحق فسخ كل العقد، يكون الفسخ فسخا وردا بمقدار الرد بعض المعوض. هنا أيضا لا بد أن نلحظ هذا الملاك، ملاك هذا الخيار في المقام ما هو، لنرى أن هذا الملاك هل يقتضي حق فسخ تمام العقد أو حق فسخ ما يقابل بعض العقد، بعض المعوض من العقد. يعني رد بعض المعوض والعواض لا تمامهما. مدرك هذا الخيار قلنا أنه ليس هناك دليل لفظي على خيار حق الفسخ في موارد عدم التسليم والتسلم، لم ترد رواية على أن من لم يسلم يكون للطرف الآخر حق الفسخ، وإنما مدرك هذا الخيار هو هذا الشرط الضمني الارتكازي الذي قلنا أنه هو الغرض المعاملي، المعاملات مبنية على التسليم والتسلم ضمن ارتكازا، إنما يتعامل المتعاقدان بالمعاوضات من أجل أن يعطي كل واحد منهما ما بيده للآخر فيستلمه الآخر، فإذا اختل هذا حينئذ يكون له خيار تخلف الشرط الضمني. فلا بد أن نرى أن هذا الشرط الضمني بأي مقدار في الارتكاز العرفي، في الارتكاز العرفي والعقلائي هذا الشرط الضمني غير المصرح به بأي مقدارين. عدم التسليم لبعض المعوض إذا لم يسلمه بعض المعوض وسلمه البعض الآخر، هل هذا الشرط أنه إذا لم يسلمه بعض المعوض له حق فسخ الجميع، أو يكون له حق الفسخ بمقدار ما يقابل ذاك البعض من الثمن ومن العوض، حق رد العوض بمقدار ما لم يدفع له من المعوض؟ يقال حينئذ الارتكاز العرفي إن لم ندعي ولم نستظهر أن هذا الارتكاز ليس بأكثر من هذا المقدار، بأن له حق استرداد العوض بمقدار ما لم يسلم له من المعوض، لا استرداد تمام العوض ورد تمام المعوض، إذا لم نستظهر أن هذه النكتة وهي عدم التسليم والتسلم يقتضي بهذا المقدار الشرطية، بهذا المقدار يقتضي بحسب الحقيقة حق الفاسخ، لأن الشرط أنه في قبال كل جزء كل معوض عوض، يكون تسليم وتسلم متقابل بين العوض والمعوض، فما يكون عوضا عن هذا المقدار إذا لم يتحقق التسليم يكون للآخر حق الفسخ، تخلف الغرض المعاوضي بحسب الحقيقة، لا الفسخ في تمام العقد. نعم، حينما يسترد بعض العوض ويرد بعض المعوض حينئذ تتبعض الصفقة عنده، بملاك تبعض الصفقة يمكن أن يكون له حق فسخ تمام العقد، وذاك ملاك آخر، فهنا ملاكان للخيار، ملاك لخيار عدم التسليم وملاك آخر لخيار التبعض. ملاك خيار عدم التسليم لا يقتضي إلا الحق في استرداد ما لم يسلم من أبعاض المعوض لا أكثر من العوض، لأن الشرط الضمني هو أن يكون بإزاء كل جزء من المعوض عوض، وبإزاء كل جزء من العوض تسليما للمعوض، الشرط هو هذا المقدار، أن بإزاء كل عوض لابد أن يسلم معوضه وذاك أيضا يسلم عوضه لهذا، فشرط التسليم في حدود المعوض والمعوض المتقابلين لا أكثر، فحينما يتخلف هذا الشرط هذا لا يقتضي إلا أن يكون للطرف المقابل أن يسترد ما كان يقابل هذا المقدار مما لم يسلمه له، فيسترد العوض بالمقدار المقابل للمعوض غير المسلم من قبل مالكه الأول، يعني يسترد من أجرة المسمى بمقدار المنفعة التي غير مسلمة لا المنفعة المسلمة والمستوفى. هذا هو ملاك خيار عدم التسليم، أكثر من هذا لا يمكن أن نستفيد من ذلك الشرط الارتكازي لكي نقول له حق فسخ تمام العقد. نعم، حينئذ يبقى مسألة تبعض الصفقة، ذاك ملاك آخر، حينما يسترد بعض المعوض، إذا لم يسترد بعض العوض ولم يفسخ لا تبعض للصفقات، الأمر ذاك ضامن لقيمته السوقية إذا أتلفها عليه، لكن إذا فسخ واسترد العوض بمقدار ما لم يسلم له من أبعاض المعوض وهو هنا المدة المتأخرة، فسوف يكون المعوض متبعضا عليه على المشتري على المستأجر هنا، فيكون له خيار تبعض الصفقة، إلا أن هذا مبني على القول بخيار تبعض الصفقة. فلو قلنا بخيار تبعض الصفقة في المنفعة المستوفات، أن هنا المقدار الذي تقدم من المنفعة وسلم من المنفعة منفعة مستوفات، إذا لم نقبل النكتة التي أشرنا إليها سابقا من عدم وجود نكتة خيار التبعض في المنفعة المستوفات، بل النكتة موجودة، خيار كل ما تباعدت الصفقة من خيار التباعد موجود هنا، تباعدت الصفقة لأن الصفقة هي المنفعة وقد تباعدت، فيكون له خيار تباعد الصفقة أيضا، فيكون له خياران بحسب الحقيقة أيضا، لا يتم ما يقوله الماتين بل يتم احتمال ثالث غير المشهور وغير ما يقوله الماتين، وهو أنه يكون للمستأجر حينئذ خياران: حق فسخ العقد بمقدار بعض بمقدار المدة الباقية إعمالا للخيار الأول، ويكون له أيضا حق فسخ العقد في تمامه بمقتضى خيار تباعد الصفقة، فإذا شاء رأى أن الأفضل أن يرجع يسترجع في بعض المدة يفسخ العقد في البعض يفسخه في البعض، وإذا رأى أن الأصلح له أن يفسخه في الكل يفسخه في الكل، ليس ملزما لا بفسخ البعض ولا بفسخ الكل، بل يكون مخيرا بين أن يفسخ البعض يعني يفسخ العقد بلحاظ المدة المتخلفة أو يفسخه في كل المدة ويسترجع تمام المسمى. وهذا قول ثالث غير القولين المتبع عند المختار عند المصنف، لأن المصنف يقول لا يكون له إلا حق فسخ الجميع، ما ينسبه إلى المشهور أيضا أنه ولعله هو ظاهر المشهور أنه لا ليس له إلا حق فسخ البعض، يعني حق استرداد المسمى بمقدار ما يقابل البعض الباقي من المنفعات في المدة الباقية. نحن لو قبلنا أن كلا الملاكين تام هنا، هم ملاك خيار عدم التسليم، هم ملاك خيار تباعد الصفقة وملاك خيار عدم التسليم، فسرناه الشرط الارتكازي بهذا التفسير الذي أشرنا إليه بهذا المقدار، سوف يكون له خياران: حق فسخ البعض وحق فسخ الكل. ولو لم نقبل خيار التباعد في موارد المنفعة المستوفات، وهنا من موارد المنفعة المستوفات، حينئذ لا يكون له، يتم قول المشهور وهو أنه لا يكون له إلا حق الفسخ بمقدار المدة المتبقية، فيسترد من المسمى بما يقابل المنفعة الباقية لا أكثر. يقول سيد الماتن: ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل ما مضى كما مر نظيره سابقا. مدركه هذا الاستدلال لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور، فإن فتوى المشهور هو الاحتمال الأول الذي قال يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة المسمات لا أكثر، وهذا الذي ذكره المشهور هو الصحيح، لأنه مدرك هذا الخيار لا يقتضي أكثر من حق استرداد ما يقابل المقدار غير المسلم من المعوض والعواض إذا امتنع عن التسليم، لا أكثر من هذا المقدار، وهذا لا يقتضي أكثر من حق استرداد وفسخ بعض. وأما خيار تباعد الصفقة فلو قلنا بها به فيكون له حق فسخ الكل أيضا مع حق فسخ البعض، وإن لم نقل به كما لم نقل به فيتم حينئذ كلام المشهور، فيكون كلام المشهور حينئذ هو الأقوى بناء على قبول تلك النكتة التي أشرناها أشرنا إليها لعدم وجود ملاك خيار تباعد الصفقة في موارد المنفعة المستوفات المتبعضة، يعني البعض الباقي بيد المستأجر هي المنفعة التي استوفاها على كل حال، التي لا بد أن تتسجل عليه ويدفع قيمتها. قلنا في مثل هذه الموارد لا ملاك لتباعد الصفقة، فيكون ما ذهب إليه المشهور لعله هو الأوجه. المسألة 11 البحث غدا ساعة، يبدأ 5 إن شاء الله.